أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا البارحة ما أفاده سيدنا الأستاذ في كتابه ولاية الأمر من الوجه للذهاب إلى الانتخاب، انتخاب القائد والحاكم الشرعي، فيما إذا تعددوا، فذكر وجها للذهاب إلى الانتخاب. وأهم ما أفاده في ذلك هو ما أشرنا إليه من أنه الدليل على ولاية الفقيه إذا كان لفظيا كما هو يتبنى ذلك وكما هو الصحيح، مضافا إلى الدليل العقلي وغير العقلي. الدليل إذا كان لفظيا فهذا الإطلاق الشمولي لولاية كل فقيه ولاية فعلية، هذا الإطلاق الشمولي يتبدل إلى الإطلاق البدلي. وبما أن الإطلاق البدلي يعني التخيير، والتخيير في الولاية العامة للفقيه التي يراد بها ولايته على أموال الناس ونفوسهم، التخيير لا يمكن أن يكون فرديا، وإلا لتعدد الولاة وأولياء الأمور. فالتخيير لابد أن يكون جماعيا، بمعنى أن الأمة والمجتمع الإسلامي هو يكون مخيرا في اختيار أحد الفقهاء للولاية. طبعا هذا الكلام نحن أشكلنا عليه البارحة ولا نعيد ذلك الإشكال، ولكن نقول في المقام يعني تكملة لما تقدم، نقول فيما إذا كان الدليل له إطلاق شمولي وتعذر الأخذ بهذا الإطلاق الشمولي، الصحيح أن الدليل يكون مجملا حينئذ، لا أن فهمنا يتبدل، فهمنا للدليل يتبدل من الإطلاق الشمولي إلى البدلي، ويكون وإلى حد أن يكون التخيير من الفرد إلى الجماعي. هذا الكلام لا يمكن قبوله. حينئذ بناء على أن الدليل على ولاية الفقيه دليل لفظي عندنا، بناء على هذا مثل مقبولة عمر بن حنظلة أو التوقيع الشريف، بناء على هذا فيما إذا تعدد الفقهاء فما هو العمل؟ فهل يتعين المصير إلى الانتخاب، يعني انتخاب الناس بكامل طوائفهم وبكامل توجهاتهم، أن يصار إلى انتخاب الناس لو أكو طريق آخر؟ في الجواب على ذلك نقول الانتخاب صحيح طريق عقلائي لاختيار ولي الأمر، ولكن لا ينحصر الأمر به، هناك طريق آخر كما أشرنا إليه البارحة، لكن سيدنا الأستاذ لم يرتضه طريق آخر، وهو المصير إلى الانتخاب من قبل الفقهاء، من قبل أهل الحل والعقد. يعني لو فرضنا أن الحوزة العلمية فيها 50 فقيها وتطلب الأمر أن يتصدى أحدهم لإدارة البلد، زين، فيكفي في ولاية أحدهم ولاية فعلية أن ينتخب هؤلاء أحدا منهم، لا يلزم أن نلجأ إلى الشارع وإلى انتخابات عامة من قبل جميع الناس، هذا لا ملزم له، لا ملزم لذلك. زين، بعبارة أخرى أنه من جهة لا يمكن تعدد الولاة، لأنه يلزم منه الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تعدد الولاة فيه محذور. ومن جهة ثانية لا يمكن أن نقول بإلغاء الولاية أو الوالي وتكون الحكومة بيد الفسقة والفجرة، هذا أيضا شنو؟ لا يمكن الالتزام به. فإذا لابد من ولي الأمر، لابد من قائد للمجتمع الإسلامي، لابد منه. زين، الذين تتوفر فيهم شروط القيادة كثيرون، أفرض 50 واحد بالحوزة كلهم تتوفر فيهم شروط القيادة. زين، هل يمكن أن يكون كلهم قادة للبلد؟ لا يمكن، يلزم الفساد. إذن اختيار واحد منهم للقيادة كيف يكون؟ يكون بأحد نحوين، إما بانتخاب الناس كلهم لذلك القائد، أو وهو لعله الأولى والمؤيد بالسيرة أن يكون انتخاب القائد من قبل المجتهدين أنفسهم وهم أهل الحل والعقد. أقول هذا مؤيد بالسيرة باعتبار أن سيرة المسلمين جرت على ذلك، أن خصوصا في العهد الأول من الإسلام كانوا بعد موت الخليفة يأتون ويبايعون شخصا ثانيا بدون أن يكون هناك إجراء انتخابات عامة، ومن هنا جاءوا وبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نجد أن أمير المؤمنين كان يحتج على معاوية بأن الأنصار والمهاجرين بايعوني فلا يحق لك المخالفة. الأنصار والمهاجرون من هم؟ هم في الواقع مجموعة قليلة من الناس، لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من المسلمين في العالم الإسلامي آنذاك، نسبة ضئيلة جدا. زين، فإن عقدت له الولاية، طبعا هو كان وليا من بالنصب عندنا، ولكن عند الجمهور ولأجل إسكاتهم ولأجل إلزامهم بما يلزمون به أنفسهم يقول أنه بايعوني الأنصار والمهاجرون. فإذا انعقاد الولاية لأحد يكفي أن يكون بانتخاب وببيعة أهل الحل والعقد، واضح الفكرة؟ يكفي في ذلك لعقد الولاية. زين، هنا أكو سؤالان. السؤال الأول أنه هؤلاء المجتهدون نعبر عنهم، أو بعبارة أخرى أهل الحل والعقد، هؤلاء من ينتخبهم؟ ها، يعني بعبارة أخرى قد يكون هناك أشخاص آخرون أيضا يدعون أنهم أيضا مجتهدون. يعني أفرض في النجف الأشرف عندنا 10 من المجتهدين مسلمي الاجتهاد. زين، هناك محافظات أخرى في العراق. أيضا هناك من المعممين يدعون الاجتهاد، فهؤلاء قد يأتون ويقولون نحن أيضا نريد أن نشارك في عملية تعيين الولي والقائد للمسلمين. يعني بالنتيجة كيف، ما هي الضابطة لكون هؤلاء مجتهدين ولهم الرأي في تعيين الولي وغيرهم ليس لهم هذا الحق؟ ما هي الضابطة لذلك؟ ما هي الضابطة لذلك؟ هنا طبعا في هذه الحالة لابد من المصير إلى تحديد الضابطة. تحديد الضابطة، فتحديد الضابطة كيف يكون؟ كيف يكون تحديد الضابطة؟ يكون من خلال تشكيل لجنة مثلا من الحوزة، هذه اللجنة تشرف للاطلاع على صدق مدعي الاجتهاد، ها، من خلال الاختبار ونحو الاختبار، فيشرفون على هذه العملية ويقومون بهذه العملية بالاختبار ونحوه. زين، بعد الحوزة، الحوزة هي هذا طرح أطرحه، مو أنه أتبنى نهائيا هذا الكلام. الحوزة هي تتبنى هذه اللجنة. زين، يتفقون على لجنة من هذا القبيل. زين، وبالنتيجة تتشكل لجنة لاختبار من يدعي الاجتهاد. حينئذ كل من ثبت اجتهاده يمكن أن يكون ضمن أهل الحل والعقد وانتخاب القائد. زين، حينئذ قد يقال، سؤال يجر سؤال، قد يقال مولانا يعني إحنا إذا أريد أن يكون تعيين القائد بمجموعة من المجتهدين، قد يكون البلد كبيرا فيه مئات آلاف المجتهدين، يعني إحنا شنو كل من ادعى الاجتهاد أو ثبت اجتهاده يجي يقعد ويشارك باختيار القائد، أو لابد من تنظيم أمر؟ نقول هنا يمكن المصير مجددا إلى قضية الانتخاب وأخذ رأي الناس في هؤلاء المجتهدين أهل الخبرة في انتخاب القائد. واضحة الفكرة؟ فحينئذ ما دام المطلوب عدد محدود من أهل الخبرة يعينون القائد ويختارون القائد، عدد محدود، وما يمكن أن يكون العدد لا محدود بالمئات بالآلاف، هاي من جهة. من جهة أخرى كيف نحدد العدد؟ هنا يمكن أن يصار إلى انتخاب أهل الخبرة وهم المجتهدون الجامعة الشرائط، انتخاب أهل الخبرة من قبل الناس أنفسهم، فيطرح على الناس مثلا في النجف الأشرف كل من يرى نفسه أنه من أهل الخبرة ومجتهد ويمكن أن يساهم في عملية تحديد القائد يطرح نفسه. ففي النجف مثلا قد يكون هناك 10 من أهل الخبرة يطرحون أنفسهم. نحن من النجف قد يتم اختيار كم واحد؟ أفرض مثلا 5 أو 2، فتجرى عملية الانتخاب لاختيار أهل الخبرة، ومن كربلاء كذلك، من بغداد كذلك، وهكذا. وهذا هو ما جرت عليه الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يجرون انتخابات مجلس قيادة الثورة، يسمون مجلس خبرقان. مجلس الخبرقان يعني مجلس الخبراء، خبراء القيادة. هؤلاء تقريبا عددهم 100 مجتهد أو أقل، فيتم اختيارهم من قبل الناس، لأن تعلمون أن إيران بلد كبير جدا، ولعل فيها مئات من المجتهدين، مئات بالألف مجتهد، فلا بد من أن يتم اختيار هؤلاء المجتهدين لكي يختارهم القائد. زين، من هنا تشكل مجلس خبراء القيادة أو مجلس خبرقان في إيران. زين، لكن هذا كله لأجل تنظيم الأمر، لأجل أن يكون اختيار القائد اختيارا موفقا، لا أن هذا لا بد منه وضروري اللجوء إلى رأي الناس والشعب. هذا لا دليل على أنه هذا لازم، كما يظهر من سيدنا الأستاذ أن هذا يكون أمرا ضروريا. زين، ولذلك نقول نحن أمام خيارين: إما يتم اختيار القائد بانتخاب الناس له مباشرة، أو انتخاب الناس له بالواسطة. بالنتيجة إذا شكلنا مجلس خبراء القيادة يكون انتخاب القائد من قبل الناس لو لا، لكن شنو؟ بالواسطة، لكن بالواسطة حينئذ. زين، وإما هذا طريق، وإما أن يتم اختيار القائد من قبل نفس المجتهدين وأهل الحل والعقد بدون اللجوء إلى الجمهور، كما يمكن أن يقال في بلد مثل العراق، حيث أن الحوزة وأساتذة الحوزة والمراجع في الحوزة لهم مقبولية من قبل الناس، ولا حاجة إلى إجراء انتخاب للمجتهدين في الحوزة، قد لا يكون هناك داعي إلى ذلك. حينئذ يتم اختيار القائد وولي الأمر من قبل نفس الحوزة، أعني المجتهدين. إذن هذا جواب على السؤال الأول. سؤال ثاني عندنا، سؤال ثاني، وهو أنه أهل الحل، عليكم السلام ورحمة الله، أهل الحل والعقد هل يلزم أن يكونوا عبارة عن مجتهدين؟ لو يمكن أن يكون معهم أصحاب اختصاص خصوصا في الإدارة والاقتصاد ومجالات أخرى لها دخل في انتخاب القائد، لماذا نحصر كما الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصروا مجلس خبراء القيادة بمن؟ بالمجتهدين. زين، بالمجتهدين. هذا ما هو دليله أن نحصر خبراء القيادة بالمجتهدين؟ يمكن أن يكون جزء كبير منهم مجتهدون وجزء منهم علماء في اختصاصات أخرى، لأنه يشترط في القائد شروط غير الاجتهاد والعدالة. المجتهد يمكن أن يشخص اجتهاد القائد وعدالة القائد، ولكن الكفاءة والكفاءة في الأداء وصحة النظر والإدارة، النظر يعني البصيرة، والكفاءة في إدارة أمور البلد، هاي الأمور يمكن أن يرجع فيها إلى أيضا إلى أصحاب الاختصاص في علم الإدارة وعلم الاقتصاد ونحو ذلك من العلوم. على أي حال، المتحصل مما كل مما تقدم الذي أريد أن أؤكد عليه هو أن الشيخ المنتظري رأيه هو أن الولاية بالانتخاب، زين، خلافا لقول مجموعة كبيرة مشهورة من القائلين بالولاية، لا يقولون بأن الولاية تكون فعلية بالانتخاب، وإنما الولاية بالنصب من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، زين. لكن حتى القائل بهذا القول الذي من أبرزهم السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وسيدنا الأستاذ السيد الحائري، من أبرزهم هؤلاء، بالنتيجة فيما إذا تعدد الفقهاء يذهبون إلى عملية الانتخاب، يذهبون إلى عملية الانتخاب. ولذلك هذا الكلام ذكره سيدنا الأستاذ في كتابه ولاية الأمر، وكذلك في كتابه المرجعية والقيادة في صفحة 141، وهو آخر ما كتبه حول قضية ولاية الفقيه. يقول دام ظله: ومعنى ولاية الفقيه هنا هو وجوب انتخاب الفقيه دون غيره من أفراد الأمة، فلا يحق للأمة انتخاب غير الفقيه لولاية الأمر، ولهذا الأمر ركيزتان. لاحظوا، الأولى الإيمان بفكرة الانتخاب في عصر الغيبة. هل نؤمن بفكرة الانتخاب في عصر الغيبة؟ هاي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية الإيمان بشرط الفقهاء في من ينتخب. المنتخب يعني القائد للأمة الإسلامية لابد أن يكون فقيها. الركيزة الثانية يقول تقدم الكلام فيها ونحن بحثناها مفصلا، وقلنا بأن القائد لابد أن يكون فقيها، زين. الكلام هنا في الركيزة الأولى وهي القبول بمبدأ الانتخاب في عصر الغيبة. يقول هذه الركيزة الأولى: فقد ترجح كما مضى في بحوث سابقة صحة الانتخاب بأدلة متعددة، منها وقوع البيعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام تاريخيا وعدم نهيهم عنها، إلا ما ورد بشأن الرد على الذين بايعوا أئمة الجور. هناك رد، بني، إلى أن يقول: وعلى أي حال فإن فكرة الانتخاب في زمن غيبة المعصوم عليه السلام يمكن طرحها على شكلين. الأول هو الشكل الذي لا يتنافى مع الإيمان بالمبنى الرابع. المبنى الرابع عنده هو مبنى النصب، يعني نصب الفقيه وليا، زين، وهو مبنى النص على الفقهاء من قبل المعصوم عليه السلام، وأن الشريعة قد نصبت الفقهاء أولياء لأمور المسلمين. فلا نقول حينئذ بأن الانتخاب قد خلق الولاية للفقهاء، لا، لأنها ثابتة لهم قبل ذلك على وفق هذا المبنى، على وفق هذا المبنى الرابع الولاية ثابتة للفقهاء قبل الانتخاب. ولكن لاحظوا، ولكن عند تعدد الفقهاء المتصدين للولاية لابد وأن نصل إلى ترجيح أحدهم أو بعضهم وفق مقياس الأفضلية، والذي يقوم بهذا الترجيح والتعيين هو الأمة بالبيعة والانتخاب. عبارة صريحة لو لا؟ ها؟ فلو شخصت الأمة أحدهم وبايعته فإنه يصبح ولي الأمر المتعين وتجب طاعته وينفذ أمره ويصبح قادرا على تمشية أمور المسلمين دون غيره، ولو زاحمه الفقهاء الآخرون بنقض حكمه كان ذلك شقا لعصى المسلمين وهذا عمل محرم. طبعا هذا المبنى هو مبنى أستاذه السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أيضا. وفي الكتاب الإسلام يقود الحياة صفحة 20 هناك في بداية الكتاب أكو لمحات عن دستور الجمهورية الإسلامية في إيران بعد نجاح الثورة في إيران. طالبوا من السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن يكتب المعالم الأساسية لدستور الجمهورية الإسلامية. هناك كتب أنه طبعا أكو كلام مفصل هناك للسيد الشهيد في صفات المرجع يذكر بلي الاجتهاد المطلق والعدالة إلى آخر ما يقوله إلى أن يقول أن يرشحه أكثرية أعضاء مجلس المرجعية مجلس المرجعية. وفي حال لاحظوا في حال تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط يعود إلى الأمة أمر التعيين من خلال استفتاء شعبي عام صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة، يعود إلى الأمة وأفرادها جميعا متساوون في هذا الحق أمام القانون. عبارة واضحة ولا صريحة في ذلك؟ ولكل منهم من الأفراد التعبير من خلال ممارسة هذا الحق عن آرائه وأفكاره إلى آخر كلامه. فإذا يتفق الأستاذ التلميذ مع أستاذه في هذا الأمر وهو المصير إلى الانتخابات. هذا الذي أردت أن أؤكد عليه، لأن هناك من لم يفهم مبنى سيدنا الأستاذ الحائري وتصور أن السيد الحائري يذهب إلى إبعاد الانتخابات وأن الانتخابات غير شرعية وأنه لا أساس لها. هذا الكلام غير صحيح في الواقع. نعم، هو في كتابه أساس الحكومة الإسلامية أشكل على قضية الانتخاب، قضية العقد الاجتماعي الذي يقول به روسو، زين أشكل باعتبار أن الانتخاب بمفرده لا يخلق الولاية للوالي، الانتخاب بمفرده. لكن هنا لا نريد أن نقول هذا الكلام، نحن لا نريد أن نبني على هذا المبنى الانتخاب بمفرده خلق الولاية. هناك شروط للوالي وهو الاجتهاد والعدالة والكفاءة والنزاهة إلى غير ذلك. هذه الشروط إذا توفرت في أكثر من مجتهد حينئذ يصار إلى الانتخاب، وبالنتيجة هذا رجوع إلى الأمة حينئذ، هذا رجوع إلى الأمة والأخذ برأي الأمة وتوهم أن السيد الحائري لا يقول بشرعية الانتخاب. هذا توهم باطل وفاسد ناشئ من عدم الاطلاع على كتبه بشكل كامل. وبعضهم بعض المتوهمين أنا أشكلت عليه، قلت كيف تقول أن السيد لا يقبل بنظرية الانتخاب والحال هو يدعو إلى الانتخاب، يدعو إلى الانتخاب ويشارك في الانتخابات التي تجرى في إيران، هل يناقض نفسه؟ قال نعم يناقض نفسه. ليس هناك تناقض في الواقع، لأنه يقول بولاية الفقيه من دون انتخاب، فيما إذا كان الفقيه واحدا، المتصدي واحدا. ولذلك هو يقول بذلك في ولاية الأمر، يقول إذا المتصدي واحد لا معنى له أن يصار إلى الانتخاب، إذا ماكو تشاح بين الفقهاء، إذا ماكو تنافس على ولاية الأمر لا مجال للذهاب إلى الانتخاب، إنما الذهاب إلى الانتخاب يكون بعد تعدد الفقهاء و التنافس فيما بينهم. فهو من القائلين بشرعية الانتخاب والمنظرين له والمنظرين له. هذا التنظير الذي ذكره تنظير تفرد به في الواقع. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.